بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. وصار من عادة أهل العلم المعتاد المألوف عندهم أن يعتنوا في سبر. ما هو السبر؟ الجمع، نعم، السبر التتبع، والجمع والاستقراء، يسبرونه بالنظم. والمراد به بالإشارة في قوله ذا علم التوحيد والعقيدة. ثم ذكر العلة في العناية بالنظم في هذا الأمر وفي غيره، قال: لأنه يسهل للحفظ، فحفظ المنظوم أيسر من حفظ المنثور، النظم أيسر من النثر في الحفظ. وأما قوله يروق للسمع ويشفي من ظما، فهذا انتقده الشيخ ابن عثيمين، وأنه قد يكون النثر أروى من ظما أكثر منه. وأما قوله يروق للسمع، يعني معناه يحسن للسمع ويطرب به. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وصار من عادة أهل العلم، العادة هي الشيء الذي يعود ويتكرر فيألفه الناس ويكون من عادتهم. فصار أهل العلم رحمهم الله من عادتهم أن يعتنوا، أي يبذلوا العناية في سبر ذا، أي في سبر علم التوحيد، والمراد بالسبر التتبع والاستقراء، فصاروا يسبرونه بالنظم. ولا شك أن هذا التركيب فيه تطويل، ومعناه أنه صار من عادة أهل العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بالنظم، وهناك عادة أخرى غير النظم وهي النثر، فالنثر كثير، وكلام العلماء في علم التوحيد نثرا أكثر من كلامهم فيه نظما، لكن مع ذلك النظم شائع مشهور معتاد عندهم، معتاد عندهم أن ينظموا القصائد أو أن ينظموا العقائد وعلم التوحيد حتى يكون كما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. قال: والنظم الذي كان العلماء ورحمهم الله تعالى يعتادونه في هذا الباب على بحر الرجز، كما هو الحال هنا في هذه القصيدة، وقد يكون على بحر الكامل أو الطويل أو البحور الأخرى المعروفة في علم العروض. ولماذا الرجز يعتنون به أكثر؟ لأنه أسهل وأيسر، أسهل في نظمه وأيسر في حفظه. قال: لكن أكثر ما يكون على الرجز، لأن الرجز خفيف عند القراءة وسهل عند النظم، لأن غير الرجز لا بد أن يلتزم الإنسان قافية معينة، لامية شيخ الإسلام هل هي من الرجز أم أنها من نظم الذي يكون قافية معينة، وهكذا لامية من الوردي، وأما هذا فهو من الرجز، البيت الأول له قافية تختلف عن البيت الثاني، وكل بيت هكذا. قال: لأن غير الرجز لا بد أن يلتزم الإنسان قافية معينة، وهذا يصعب على الإنسان غير الشاعر، أما الرجز فكل بيت له قافية معينة، لا يحتاج الراجز إلا إلى مراعاة الشطر الأول والشطر الثاني فقط. قال: لأنه يسهل الحفظ، هذه فائدة، فالنظم يسهل الحفظ أكثر من النثر. وقوله كما يروق للسمع، يروق يعني يحسن ويطرب له السمع، ولهذا لو جاء إنسان يقرأ خطبة قراءة عادية لا تجد أنه يهز مشاعرك، يعني يقرأ قراءة ليس مراده خطبة الجمعة، ما خطبة الجمعة لا يصلح فيها الشعر، أو يوجب انتباهك، لكن إذا كان نظما فإنه يروق لك أما قوله ويشفي من ظمأ فكون هذا خاصا بالشعر فيه نظر، لأن الشفاء من الظمأ يكون في الشعر ويكون في النثر، لكن لعله يريد رحمه الله تكميل البيت لهذه الجملة، وإلا فإن الشفاء من الظمأ يكون في النثر وفي النظم، بل قد يكون في النثر أكثر، لأن النظم أحيانا يضطر فيه أو يضطر فيه الناظم إلى استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنى وعدم فهمه. أين محمد حنبل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، وجيزة ليست طويلة، مختصرة، نظمتها في سلكها. إيش معنى نظمتها في سلكها؟ الأصل أن الإنسان ينظم الخرازات في خيط أو في سلك، فهو شبه الأبيات كأنها خرازات تنظم، مقدمة وست أبواب وخاتمة. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: قوله فمن هنا أي من هذا الباب أو من هذا المأخذ نظمت، أصل النظم هو ضم الخرازات بعضها إلى بعض في سلك، ويطلق على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت تشبيها بخرازات السبحة أو غيرها مما ينضم. وقوله لي عقيدة، لي عقيدة، يحتمل أن اللام هنا بمعنى من، يحتمل أن اللام هنا بمعنى من، أي نظمت مني عقيدة لإخوان المسلمين، ويحتمل أن اللام للاختصاص، يعني نظمت لنفسي عقيدة، لكن الظاهر أن المراد المعنى الأول، أي نظمت عقيدة لإخوان المسلمين مني. وقوله عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، أي شيء معتقد، والعقيدة في الأصل من العقد، وهو إحكام الشد وضده الحل، وهذا في الأصل أي في اللغة العربية، وأما في الاصطلاح فهي حكم الذهن الجازم، يعني أن تحكم على الشيء حكما جازما وتحكم عليه ذهنا، يعني تعتقد في قلبك بأن هذا كذا نفيا أو إثباتا جازما به، فلا عقيدة مع الشك، لأنه لا بد من أن يكون هناك جزم، ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان، لأن نطق اللسان يقع حتى من المنافق، فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة، يعني لا يعتقد معنى هذه الكلمة. فقولنا حكم الذهن خرج به قول اللسان، لأنه لا يعتبر عقيدة، إذ قد يقول الإنسان ما لا يعتقد، وخرج بقوله الجازم الشك، فإن الشاك لم يعتقد، ولا يشترط أن يكون الحكم مطابقا للواقع، يعني كلمة عقيدة تطلق على العقيدة الصحيحة وغيرها، فإن طابق الواقع فالعقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فالعقيدة فاسدة. فاعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هو عقيدة ولكنها فاسدة لأن غير مطابقة للواقع، واعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء عقيدة لكنها فاسدة لأنها خلاف الواقع، لكن هم يجزمون بذلك ويعتقدون هذا. قال أرجوزة وجيزة مفيدة، فذكر من أنه من أجل ذلك نظم عقيدة من بحر الرجز، ووصفها بأنها وجيزة يعني غير مطولة، وهو كذلك فإنها ليست مطولة، لأنه يذكر فيها رحمه الله القواعد العامة بدون تفصيل، وأنها أيضا مفيدة يعني تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضا. فقوله إنها أرجوزة، إنها أرجوزة وجيزة، هذا ليس فيه مدح، لكن قوله مفيدة فيه مدح، وهل يصلح الإنسان يمدح نظمه أو يمدح تأليفه أو لا يصلح؟ هذا بحسب الغرض الذي من أجله مدح. فإذا قال قائل كيف يسوغ للإنسان أن يمجد ما كان من صنعه وتأليفه، وهل هذا إلا الافتخار؟ فالجواب يسوغ ذلك إذا لم يقصد بهذا الافتخار على الخلق، وإنما قصد بيان الواقع فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن مسعود حديث أبي هريرة في الصحيحين، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل، أو أعلم يعني معناه أن وصف لأحد، لرحلت إليه. وهذا يتضمن، وهذا في الصحيحين أيضا، وهذا يتضمن بلا شك أنه على علم عظيم بكتاب الله عز وجل. لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه، سيسافر إليه سفرا ليأخذ عنه العلم إذا كان أعلم منه بكتاب الله. هذا مدح له أنه من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بلا شك أنه على علم عظيم بكتاب الله. لكن ابن مسعود رضي الله عنه لم يقل هذا القول ليمدح نفسه ويفتخر، بل ليحث الناس على التلقي عنه وعن غيره من أهل العلم. وهكذا ربما بعضهم قد يذكر ذلك ليبين الأمر عند من يحتقر ما عنده من الخير أو يحقره أو لا يبالي به، كما حصل من عثمان رضي الله عنه لما حاصر أولئك الخوارج، ثم ذكر ما ذكر من مناقبه التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارة له بالجنة. قال: وكذلك العلماء رحمهم الله إذا صنفوا يذكرون فوائد مصنفاتهم. هذا من الترغيب، يرغب الناس في المصنف الذي صنفه حتى يقبل الناس عليه ليستفيدوا منه، لا لأجل التفاخر، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجزي، وتقتضي رضا بغير سخط. فائقة ألفية ابن معطي، وهذا ثناء عليها لا ليفتخر بها لأنها من تأليفه، ولكن من أجل أن يحث الناس على تلقيها وتعلمها. وهكذا المؤلف رحمه الله هنا قال: مفيدة، لأجل أن تحرص عليها وعلى ما فيها من فوائد. وهذه الألفية ألفية عظيمة ومهمة، وأهل العلم يحثون عليها ويرغبون فيها. إذا حفظ الإنسان كتاب الله وحفظ قدرا كبيرا من الحديث فإنه يعتني بهذه المنظومة لأهميتها الألفية. قال: نظمتها في سلكها. طيب، وهكذا المؤلف رحمه الله هنا قال مفيدة، يعني مدح لهذه المنظومة، لأجل أن تحرص عليها وعلى ما فيها من فوائد. هذا هو المقصد. قال: نظمتها في سلكها. هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة، لأن هذه الأرجوزة ليس لها سلك، لكنه شبهها بخرازات السبحة التي لها سلك فتنضم لينضم بعضها إلى بعض، ولا يضيع بعضها عن بعض، ولا تتفرق وتتشتت، وتشتمل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة. وقال: مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، فيكون المجموع ثمانية، مقدمة وخاتمة وستة أبواب. إلى هنا، سبحانك اللهم.